محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ربما اليوم نسقط من ترتيبنا العرض فقط، وأذكر كذلك بأنه فيما سيأتي من مواعيدنا نحاول أن نحضر إلى هذا المجلس الساعة الرابعة والنصف، عفوا الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون، الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون. أظن تقريبا جل المساجد الآن يصلون تقريبا وربع وعشرة وربع، نعم عشرة وربع، يعني كافي الوقت هذا. الإنسان مباشرة لا يفكر في أي جهات مباشرة يأتي إلى هنا، أو يحاول حتى قبل ذلك أن يحضر إلى المساجد القريبة من المدرسة. نعم، إذن هذا بقصد فقط أن نبقي بعض الوقت لما هو مع كتابنا المقرر من كتب حتى نبقي لها، لأنه عندما دخل فصل الشتاء رأيتم أننا يعني تقريبا لم نجد لها الوقت. وإذا هذه الحيل أو الحيلة لم تجدي قد نحتاج إلى بعض الوقت. أفضل. نعم، السؤال الأول: اشرح البيت مع الذي يليه إلى تمام المعنى. اشرح البيت مع الذي يليه إلى تمام المعنى. وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل. اشرح البيت مع الذي يليه إلى تمام المعنى. وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل. علي، علي
السؤال: اشرح البيت مع الذي يليه مع تمام المعنى. وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل، يعني إذا اختلف الصحابة على قولين فيكون أحد الدليلين مرجح على الآخر، وهنالك مرجحات ذكرها الناظم تباعا. فالأولى أن يكون في أحد القولين كثرة عدد، فيكون القول الأول فيه عدد كثير على القول الذي بعده. وكذلك إذا كان أحد القولين قال به الخلفاء الأربعة، وكذلك إذا استوى النقلان، يعني إذا استوى القولان، فيكون الثاني متراخيا فيكون هو مرجح كذلك.
ماذا قلت في ثم التراخي؟
إذا استوى النقلان يكون النقلان مستويين، فيكون الدليل الثاني هو المرجح على الأول لأنه يعني متراخ عنه وفيه زيادة علم كذلك.
والذي استقر عليه الحق هذا البيت الأخير الذي ربما يبدو كأنه قابل لاحتمالين ممكن، الذي استقر لي على كل حال بعد نظر بسيط في معناه أن المراد الناظم به، أن مراد الناظم رحمه الله بالبيت ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان، يعني بعدما ذكر أن الترجيح يقع لأحد الدليلين، مقصود بالدليل هنا قولنا قول صحابيين، وهذا لابد كذلك جيد لو نربطه بما بالقول الذي يقول بأن قول الصحابي نفسه ماذا؟ حجة، لأنه عندما لا يقول الحجة يقول ليس بحجة، من المفروض أن الكلام ليس وارد عنده. إذن هذا إنما هو عند من يقول، وهذا كذلك في غير صورة ما إذا الصحابي قال قولا واشتهر وذاع ولم يخالفه ولم يعارضه أحد الأصحاب، ليس لم يعارضه من جاء بعده، معارض أحد الصحابة رضي الله عنهم. إذن فيحمل إذا صحابي قال قول وقال آخر قول آخر مخالف له فهو على تعارض الدليلين حمل. ما معنى هذا الكلام؟ أكرم يكفي فقط. إذن بمعنى نلتمس الترجيح كما نفعل بأي دليلين تعارضا، فهما إذن دليلان تعارضا نلتمس الترجيح لأحدهما. والترجيح الأقرب الذي ذكره هنا أن أحد القولين معه كثرة أصحاب، وجدنا لأحدهما يعني عمل به أو قال به كذا وكذا 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 من الصحابة، فهذا مرجح نعم. لكن إن استويا في هذا، واضح؟ إن استويا في هذا، حتى هذا كذلك وجدنا له كثرة، نعم. إذن وهذا هو الذي ربما المراد بقوله ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. الدليل الثاني طبعا باعتبار دائما التقييم السابق، الأول منهما وهو الراجح بكثرة الناقلين، إذن الثاني الذي لم يحصل له هذا، لكن إن حصل له كذلك في حالة استواء النقل معناها صار متساويين في كثرة الناقلين، هذه كذلك كأنه ارتقى إلى بيان صورة أخرى. الصورة التي قبل رجحنا أحد القولين بكثرة الناقلين في هذا الأول، والثاني هو الذي لم يحصل له هذا، إذن فهو مرجح. لكن إن هذا الثاني حصل له مثل ما حصل الأول من كثرة الناقلين، إذن نبحث عن دليل آخر، نبحث عن دليل آخر فيتراخى هذا لدليل آخر. وأما كثرة الناقلين فصار هذا وهذا كل فيهما كثرة الناقلين، إذن لا بد أن ثم التراخي لدليل ثاني معتمد أن يستوي النقلان. حتى نسيت الذي كنت أقوله سابقا ولا مقارب لها هو المتعلق بالمتعلق به. إيه طبعا كثرة العدد مرجح لأحد القولين، قولي الصحابة رضي الله عليهم، فالذي ترجح لكثرة العدد هو الذي سميناه الأول. من واضح هذا الآن الذي قلته الآن محمد؟ نعم نعم، عارف قال الملك نعم. أقول قوله ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. قلنا أن القولي الصحابة رضوان الله عليهم قولي الصحابة المتعارضين هما بمثابة دليلين متعارضين، وتعارض دليلين معروف أن الترجيح لا يكون بأي طريقة من الطرق إلا بأن يأتي ما يرجح أحدهما. دليلين تعارضا، تعارضا بمعنى كل واحد منع الآخر من النفوذ أو النفاذ، هذا معنى تعارض دليل، كل واحد جاء في عرض الآخر يمنعه من النفاذ بمعنى أن يعمل في محله، تعارض الدليلين. هذا سوف إن شاء الله بإذن الله نراه في موضعه مما سيتم الكتاب، وليس هو الباب السابق وهو مقتضيات المحتملة، ليس هو هذا باب مختلف، مقتضيات محتملة وتعارضها غير تعارض الأدلة الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن تعارض الدليلين قلنا كل واحد منهما يمنع الآخر من أن ينفذ في محله، هذا يعارض هذا. نعم. إذن قولي الصحابة هما من باب تعارض الأدلة. إذن نلتمس لأحدهما مرجح، نلتمس لأحدهما مرجح، وجدنا لأحدهما مرجح، وقلنا هذا في الحق من فرض هذا الكلام يتكلم به مع من يقول بأن قول الصحابي حجة، لأن هناك قول آخر يقول الصحابي ليس قول حجة أبدا. إذن هذا الكلام مع هذا، مع الذي يقول بأن قول الصحابة حجة في غير هذه الصورة. نعم، صحابي يقول قول فهو حجة. وأحيل هنا في الحق إلى بحث مهم جدا، ممكن تكون بحث على كل حال غيره، لكن بحث مهم في مقدمة كتاب سماه صاحبه الصحيح من ما صح من آثار فقه الصحابة أو نحو هذا، اسمه عبد القادر غلام قادر باكستان، كتاب جيد مطبوع في 3 أجزاء. نعم، وغالب نقولات في الحق إنما هي من مصنف ابن أبي شيبة ومصنف برزاق، ما فيها من آثار الصحابة، يدرسها دراسة يعني حديثية ويستخرج الصحيح منها ويذكرها مبوبة على التبويب الفقهي، ولكنه احتاج إلى بحث في مقدمة الكتاب، وذكره فيه تقريبا حوالي ممكن جدا ممكن 22 صفحة. نعم، بحث جيد جدا في مسألة يعني الصحابة رضوان الله عليهم، وهل قولهم حجة والأدلة على ذلك، والظاهر أنه رجح أن قول الصحابي حجة. نعم، وربما لعلي أجد فرصة ممكن لعلي إن شاء الله نقرأه جميعا. المهم هذا الكتاب فيه المسألة هذه، ومسألتنا هنا أن الصحابة رضي الله عليهم في حالة ما قلنا قولين من قوال الصحابة يقع بينهما التعارض، نلتمس لأحدهما الدليل المرجح، فإذا وجدناه مثلا في كثرة القائلين بأحد القولين فنقول هذا ترجح، هذا الأول نقول أنه ترجح بكثرة الناقلين، والثاني مرجوح. نعم، لكن هذا المرجوح لو ترجح هو أيضا بكثرة الناقلين فصار هذا في كثرة وهذا في كثرة، إذن استويا في هذا، استويا في كثرة الناقلين، إذن معنى ذلك هذا المرجح صار لا يكفي، ماذا نحتاج؟ نحتاج لدليل آخر، دليل ثاني، إذن لدليل آخر لنرجح به عند استواء النقلين. ثم التراخي لأي شيء؟ لا، لم هذه لم تعليل لأجلي التراخي توخي المهم على كل حال الذي مع هذا التراخي نعم، المهم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان، إذن لدليل آخر غير كثرة العدد، لأن كثرة العدد استوي الآن فيها. إذن نريد دليلا ثاني حتى يتراخى الذي ليس فيه ذلك الدليل الثاني. هذا إذا استوى النقلان، استوى النقلان في ماذا؟ في الكثرة. ماذا؟ نعم ما يصلح دليل آخر. أيها فضل شخص واجب، ولكن البيت وحده ربما كأنه يعني لا يكفي. هذا بيته، ما هي يعني نظر نصف، ما هي يعني أبي بكر بن عاصم كذلك، إلا أنه كتاب أكبر من هذا. ولكن ممكن جدا يكون فيه نوع من الإشارة إلى أن هذا هو المعنى إن شاء الله الذي ذكرته الآن. نعم مفيد. لا هو ذكره، أقرب دليل هو كثرة القائلين بالقول، هذا صحابي وهذا صحابي، كل من ما قال قولا، ثم ما هو أقرب مرجح نبحث عنه؟ هذا الصحابي. كاين صحابة آخرين هل قالوا بقوله؟ وجدنا قال مثلا بعض الصحابة بنفس القول، وآخر ليس له مرجح. قد يكون ممكن، ولكن يعني إذا قلنا قد يكون وقد يكون، هنا الذي يجري التحقيق هنا الذي يجري التقرير، حتى الآخر قد نقول قد يكون. طبعا نعم. ولماذا نحن نقول كذلك قول الصحابي إذا كان يعني انتشر وذاع ويعني لم ينكر عليه أحد فقلنا أنه هذا أجمع سكوت تقريبا نفس الأمر. نعم نعم لا ما ذكرنا تاريخ منها أبدا، ما ذكرنا شكم سر التاريخ. نعم لا 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 ليس أتى بعده ولا أتى قبله، المهم صحابيين اختلفا فقال أحدهم بقول وقال آخر بقول آخر فقط، ليس بينهما تاريخ ولا تقدم ولا تأخر، صحابيين اختلفا وكل منهما قال قولا فتعارضا، ونريد من خلال يعني أن نرجح أيهما أولى بالصواب. فبماذا نرجح؟ نرجح بالكثرة، الذي معه الكثرة من الصحابة رضي الله عليهم هو الراجح. لكن مسألة أخرى قد تريد مباشرة إذا كان كذلك كثر الآخر عنده كثرة. هذا هو نعم معه هذه مسألة أخرى ما ذكرها كل حد وليس عندنا جواب لها. تفضل تفضل. نعم إن يستوي النقلان لا إن يستوي في هذا وصف الظهر، إن يستوي في كثرة الناقلين فقط هي التي كان الكلام عليها. نعم السؤال الذي يليه عرف القياس الشرعي واذكر متى يحتاج إليه وشيئا من أدلة منكره. السلام. عرف القياس الشرعي واذكر متى يحتاج إليه وشيئا من أدلة منكره. قادر
أعرف القياس الشرعي واذكر متى يحتاج إليه وشيئا من أدلة منكره. القياس الشرعي هو إلحاق فرع بأصل أو حمل فرع على أصل لمشابهة له في علة الحكم عند الحامل.
ولو لو ذكرت كذلك لغة؟
لغة التسوية والتقدير. أما القياس الشرعي فهو إلى الحاق أو حمله فرع على أصل لمشابهة له في علة الحكم عند الحامل.
إذن أنبه فقط على أن كلمة عند الحامل هذه نعم. إذن بعضهم ممكن يذكرها يقول إذا أردنا يعني إدخال القياس الفاسد إلحاق فرع بأصل لمشابهته له في العلة عند الحامل. عند الحامل ربما ليس ضروري في الحد ولكن من أجل فقط. وحتى عند الحامل أيضا انتبهوا جيدا عند الحامل هذا وسوف يأتينا إن شاء الله في باب الاجتهاد. في باب الاجتهاد هناك قوم يسمون المصوبة وآخرون يسمون المخطئة. المقصود بالمخطئ هم الذين يقول الاجتهاد فيه إما مصيب وإما مخطئ ليس تعدل لا يكون تعدد الصواب أبدا. وهذا هو الراجح نعم. وهذا سنرى إن شاء الله. يعني إذا اجتهد المجتهدون فموجود قول صواب نبحث عنه بدليل عن طريق الأدلة ونحو ذلك. فإذا وجدناه قال هذا صواب ما عداه خطأ. وهذا هو الذي كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتمله إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخره نعم. وهناك المصوب الذين يقولون كل مجتهد مصيب. عند كل مجتهد مصيب لا نحتاج إلى هذه الزيادة. وعند المخطئ نحتاج إليها. عند الحامل يعني عند الحامل أن احتمال أن يكون قياسه مصيب وقد يكون خاطئ نعم. واسف نعم. لا ليس هذا ليس قوله وهبه قد أصاب في اعتقادي أو لا هذا شيء آخر. كل حال ما زلنا لم نرى بعد إنما هي في باب الاجتهاد نعم. واصل.
واذكر متى يحتاج إليه. يحتاج إليه عند عدم النص من الكتاب والسنة أو عدم الإجماع فهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد هذه الأدلة
نعم. إذا موضعه بعد أن نفقد نصا أو إجماعا نعم عند ذلك نلجأ القياس. وإذا كان هناك قياس مع وجود النص فهذا سوف نراه إن شاء الله من قوادح القياس. قياس أو يقول هناك قاعدة لا قياس مع النص مع وجود النص لا قياس نعم.
وشيئا من أدلة منكرين استدلوا ببعض الأدلة منها حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أعلى الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. كذلك استدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه قوله أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت برأي في كتاب الله أو كما قال رضي الله عنه
نعم. إذن هذا وأدلة أخرى ذكروها ولكن كلها في حق نقول هذا إنما يقال في الأقيساء الفاسدة. وإلا القياس نعم فيه فساد وذلك باب مهم في باب القياس. قواجح القياس سوف نراه إن شاء الله في بابه نعم. إذن توقفنا عنده. ولا يرى القياس للجمهور نعم. قال الناظم رحمه الله ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور قدر.
قال الناظم رحمه الله ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور. الواو استئنافية اللا نافية. يرى فعل مضارع مغير الصيغة. القياس مرفوع على مترفعه ضم المقدرة. والقياس نائب فاعل
ضم المقدرة
القياس نائب فاعل ليرى مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على أثره. للجمهور جار ومجرور متعلق عنه بيرى متعلق بيرى. يدخل فعل مضارع مرفوع في حرف جر الأسباب جار واسم مجرور بفي والجار والمجرور متعلق بيدخل. للأمور النم حرف جر والأمور اسم مجرور لأنه متعلق بالأسباب.
نعم. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور أي أسباب الأمور. نعم. نعم نعم. قال الناظم رحمه الله ولا يرى قياس الجمهور يدخل في الأسباب الأمور. وهي ماذا يدخل في القياس؟ ما هي المسائل التي يدخل فيها القياس؟ أولا يعني التعبدات لا يدخل في القياس، مسائل التعبدية لا يدخل في القياس، مثلا صلوات وأوقاتها وعدد ركعاتها، لماذا نصلي في هذا الوقت صلاة تسمى العصر وإلى آخر ذلك من أمور التي واضح أنها محض تعبد، هذه لا يدخل في القياس. لماذا؟ لأن القياس فرع التعليل وهذه لا علة لها لا توجد لها علة. إذن يدخل القياس فيما عدا التعبديات من المسائل. فروع التعبديات ممكن يدخلها شيء من القياس، لعلنا نجد أمثلة لذلك فيما سيأتي. نعم. إذن كذلك لا يدخل القياس في الأسباب والشروط والموانع. وتعلمون ما تقدم أن السبب قلنا أنه الأصل أن السبب سببيته إنما هي بجعل الشارع له سبب، وإلا في حق السببية العادية لا ترى فيه ولا تظهر. نحن نقول مثلا أن سبب وجوب صلاة المغرب مثلا هو سقوط قرص الشمس مثلا، سبب دخول الوقت، سبب الوجوب هو دخول الوقت، ما هو الوقت هو هذا الوقت. نعم. إذن هذا السبب ما يستطيع أحد مثلا يعلله، إذن إنما هو الشارع هو الذي ربطه على أنه سبب في الوجوب. وهكذا الشروط وهكذا الموانع المانعية والسببية والشرطية إنما هي بجعل الشارع، في الشارع هو الذي وضعها، وإلا في حق الأسباب العادية والأسباب العقلية نرى أنها السبب واضح، وحتى الأسباب اللغوية كذلك. إذن فلذلك قال بعضهم وهم جمهور العلماء أن الأسباب لا تدخل في القياس، معنى لا نجعل نحن سببا مثلا قال غروب الشمس أو مثلا وقت معين الشارع مثلا سبب طلوع الشمس جعله وقت نهي، وقت الطلوع وقت نهي، وكون الشمس تحت درجة معينة تحت الأفق جعله سببا لوجوب صلاة الظهر، غروبها كاملا سبب لدخول وقت الصلاة. لا يستطيع الإنسان يدرك ما الذي من 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 علاقة بين هذا كله، فلذلك فهي أسباب فقط. نعم. فلذلك الأسباب هكذا حالها، لا يمكن لشيء من الأسباب أن يكون أو أن تعقل علته، ولذلك قال الجمهور لا يدخل القياس في الأسباب، يعني لا نجعل نحن كذلك شيء من الأسباب نقيسه على هذا السبب ونقول هذا أيضا سبب، لا. نعم. ولا يرى القياس للجمهوري يدخل في الأسباب، وذكر في الشرح الموانع وكذلك الشروط. نعم. ثم قال أيضا ثم على الرخصة لا يقاس الشافعي شأنه القياس، ثم على الرخصة لا يقاس الشافعي شأنه القياس. الرخصة. نعم. عيسى.
قال ثم على الرخصة لا يقاس والشافعي شأنه القياس، ثم حرف عطف مبني على الفتح، على الرخصة جار المجرور متعلق بيقاس، لا حرف نكرة، يقاس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو ناء وفعل مضارع مغير الصيغة، وفاعله وناء فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، واو حرف عطف، والشافعي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه.
ما هو الذي قلت تقديره هو لا يقاس؟ ما هو
فعل مضارع مغير الصيغة،
والنائب الفاعل
ضمير مستتر فيه
تقديره
لا يقاس فيها.
ها؟
لا يقاس
غير الرخصة ولا على الرخصة؟ ها؟ لماذا غيره؟ ها؟ تقصد أن يقاس؟ هذا نحن الذين نعرفه أن الفعل المركب للنائب ينوب عن الفعل في جميع أحكامه، فكما لا يجوز تقديم الفاعل لا يجوز تقديم النائب إلا عند كوفيين. الذي نعرفه في حدود معلوماتنا لا، لا يجوز تقديم النائب الفاعل عن فعله المغير الصيغة، فحكمه كحكم الفعل، فإذا جاز هذا في هذا فلعله كذلك يجوز في لعلك تحت البيت. ألم يلتبس لك بمسألة لا ليس وإنما أن غير ولا يجوز ولا ي... لا ولا يجوز غير هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، ولا ينوب بعض، نعم ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، لا يجوز إنابة الظرف أو جر مجرور مع وجود المفعول. واستدل الكوفيون على جوازه بقوله تعالى ليجزى قوما، قوما مع وجود قوما أنابوا بما كان يكسب الجرمز. ولما هذا لا إشكال، واضح أنه لا بد ينوب، ولما سقط في يدينا. نعم قال ثم على الرخصة لا يقاس، إذن نقول لا يقاس ضمير مستتر عائد على الرخصة. نعم عائدنا على الرخصة. نعم ثم على الرخصة أكملت للعرب. نعم لا يقاس عليها. نعم ايه، ولكن الفرع هذا هذا لو كان مذكورا. لا المقصود يقاس عليها، ليس يقاس رخصة، ليس لا يقال تقاس الرخصة، وإنما يقاس عليها. نعم نعم هكذا تقريب بهذا المعنى، لا يقاس عليها فرع آخر. نعم قبلت تعرف.
والقياس هو مبتدا الثاني شأنه خبر قياس.
ماذا قلت في الشافعي؟
مبتدا. قياس هو مبتدا الثاني شأنه خبر قياس، والجملة القياس شأنه خبر الشافعي.
ولماذا ما جعلت شأنه مبتدا؟ بمعنى
قياس شأنه.
قياس شأنه وشأنه القياس. هو الذي تتم بالفتيات تقصد يعني هو لا شأنه القياس. إذن لا منع من جعل شأنه مبتدأ والقياس خبره، والمبتدأ مع خبره خبر المبتدأ الأول الذي هو الشافعي. إذن قال الناظم رحمه الله: ثم على الرخصة لا يقاس. ثم على الرخصة لا يقاس، أي شيء ثبت أنه رخصة في الشريعة فلا يقاس عليه. الرخص في الشريعة هي خلاف الدليل، خلاف الدليل. نعم ما معنى خلاف الدليل؟ أصل أن الدليل مضطرد في غيرها على ما هو معروف. نعم ثم تأتي الرخصة يعني كأنها في بعض الأحوال يرخص الشارع في كذا. نعم فتبقى الرخصة لا يقاس عليها، وهذا مذهب ذهب إليه غير الشافعي. وأما الشافعي فقال بجواز القياس فيها. مثاله هنا مثل عندكم في الشرح، نعم غير الحجر بالحجر، قياس غير الحجر من جميع الأشياء التي يمكنه وتصلح لأن تكون يستجمر بها كالورق وما إلى ذلك من في جميع الأحكام. وهو هناك أنه مبني على أن الاستجمار رخصة، وهذا في حقيقة لا يسلم به الاستجمار، يعني على أنه رخصة قد لا يسلم به. ما معنى لا يسلم به؟ معنى حتى ولو مع وجود الماء أليس يمكن الإنسان أن يستعمل يعني الأحجار ويستعمل كل ما يمكن أن ينقى به المحل. لكن نحن نسلم فقط بأنه هو الآن يريد أن يقول بأن الأحجار نفسها يعني كأنها رخصة، معنى الأصل استعمال الماء وتأتي الأحجار كأنها رخصة. إذن على هذا يعني غير الحجر يقاس على الحجر بجامع كما قال الجامد الطاهر القالع. الجامد نعم ليس شيء رطب، فالروث لا يستجمر به وهو ما رطب من فضلات الحيوان. كذلك أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فلا، وإذا كان قالعا بمعنى يزيلها فكذلك. وربما يضاف إليه كونه محترما، فإذا كان شيء له حربة ممكن إنسان مثلا يستجمر بشيء ممكن حتى من أطعمة خبز يابس مثلا لا يجوز الاستجمار به، أو إلى آخر ذلك حتى مثلا قطعة من الذهب أو نحو ذلك لا يجوز الاستجمار به. وربما أضاف بعضهم أن يكون ممتصا الأجسام الثقيلة التي لا عمل. إذن فالجامع بمعنى العلة التي تجمع بين الأصل وهو الأحجار وبين غيرها مما قيس عليها وهو غير الأحجار هو هذا. نعم إذن هذا فيه قياس على الرخصة كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. نعم ثم على الرخصة، تفضل. ثم على الرخصة لا يقاس، والشافعي شأنه القياس. قال: وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر. وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر. نعم عبد الله قرأ أو يونس. يونس عفوا يونس.
أبو الصنف رحمه الله. وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر. بالقياس جار مجرور متعلق بخبر مقدم، وجائز مبتدأ مؤخر مرفوع على وترفع ضم الظهر لآخره. بالأكثر جار مجرور متعلق بحال من القياس. تعبد خبر ثاني للمبتدأ. وواقع واو عاطفة، واقع مبتدأ مرفوع على مصرفه ضم الظاهر على آخره. وفي الأشهر جار مجرور متعلق بخبر للمبتدأ.
إذن قلت جائز مبتدأ وبالقياس خبره.
نعم. مقدم عليه.
يبلغ قياس صالح عليه تعلق بهما تعبد القياس، وربما هو الذي يظهر هذا هو التعبد بالقياس. وبالقياس جائز للأكثر تعبد. إذا أردنا أن نفهمها جيدا، جائز تعبد بالقياس، جائز التعبد بالقياس. وربما قدم الجار المجرور لعل هذا مسوغ ل الابتداء بجائز لأنها نكرة. نعم. وبالقياس جائز تعبد للأكثر وواقع في الأشهر. نعم. إذن القياس الذي كنا نتكلم فيه ما حكمه؟ هل هو متعبد به؟ هل يجوز التعبد بمعنى أن الذي يقيس يعتبر نفسه أنه يقوم بعمل يحتسب عليه الأجر وهو طبعا أهله مجتهد؟ نعم. وهو كذلك هذا هو الواقع، هذا هو الذي وقع في الشريعة، لأن الشيء قد يكون جائز عقلا ولكن غير واقع شرعا. فالتعبد إذن بالقياس جائز، جائز أن يتعبد بمعنى أن يجعل كأنه شيء من أمور الدين المشروع وله الدليل الشرعي، ويكون الشخص ممتثلا لحكم شرعي إذا ما قاس. نعم. وهذا كذلك واقع بمعنى كل الأقيسة التي وقعت في الشريعة هي على هذا الوجه، على وجه التعبد، وهذا قول الأكثرين. مقابل هذا القول أنه أمر فقط، العقل هو الذي هو حكم العقل، بمعنى العقل كما ربما قدم في الأول عبارة مضطر له. نعم. يعني ربما قد يؤخذ منها شيء من هذا، بمعنى أنه أمر عقلي فقط، من العقل هو الذي يحتم علينا أن نأخذ بالقياس. نعم. والقول الآخر الذي يقابل قلنا، أو القول الأول الذي هو منصوص عليه منطوق هذا البيت، وهو أن القياس متعبد به، معناه مأمور المجتهد إذا فقد النص والإجماع أن يلجأ إلى القياس محتسبا ممتثلا. نعم. وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر. إذن فقوله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا أمر لأهله وهم المجتهدون كما قلنا، لأن القياس من عمل المجتهد، فيكون الذي يعمل به ممتثل الأمر الشارعي ومتعبد لله عز وجل بما فعل. نعم. ثم قال: وحجه إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. وحجه إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. بالله
قال رحمه الله: وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. ما استئنافية حرف لا محل له من الإعراب. حد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. إثبات خبر حد مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف، حكم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. استقر فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة الروي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. والجملة نعت ذي حكم لغير جار ومجرور متعلق بمعتبر وهو مضاف، ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء.
لا يصح أن تقول بمعتبر.
أو استقر،
لماذا لا يكون متعلق بإثباته؟ وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم. إثباته لغير ذي حكم، إثبات الحكم لغير ذي حكم.
نعم. لغير قلنا جرى مجرور متعلق بإثبات وهو مضاف، ذي مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف حكم مضاف إليه بأمر جار مجرور متعلق باستقر ومعتبر.
كذلك يمكن أن تعلقها بإثباته. تعلقها بإثباته كذلك.
نعم. معتبر نعت لأمر، نعت مجرور عمد جره الكسرة المقدرة على آخره مانع من ظهورها اشتغل المحل بحركة الروي.
نعم تمام. إذن هنا الناظم رحمه الله كما تعلمون أخر تعريف القياس، وهي عمل لا يرتضيه يعني الشراح. إذن فكونه أخر الحد إلى هذا الموضع بعد أن ذكر بعض أحكامه أحكامه وتوغل في الباب، ذكر حد القياس بمعنى تعريفه. قال: وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. ولو جعل أحدكم مثلا أن كل ما بعد حده هو خبر لحده لم يكن بعيدا عن الصواب، ليس إثباته فقط، نعم، وإنما كل ما بقي من البيت يصلح لأن يكون ماذا؟ خبرا، لأنه كل أجزائه كل مفردات هذا البيت داخلة في الحد. نعم. قال: وحده إثبات إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر، وهذا في الحق تقدم ذكرناه. إثبات حكم لفرع، إثبات حكم هذا الحكم استقر لغير ذي حكم، لغير ذي حكم لغير ذي حكم هو الأصل، والذي ليس له حكم هو الفرع. إذن إثبات حكم استقر لغير ذي حكم وهو الفرع، وهذا الحكم ثبت لي الأصلي، نفس الحكم نثبته للفرع بأمر معتبر. ما هو هذا الأمر المعتبر المذكور في البيت الذي يلي هذا؟ نعم. قال: وحده إثبات حد القياس يعني إثبات حكم استقر لغير ذي حكم، إثبات الحكم الذي استقر، إثبات الحكم الذي للأصل لغير ذي حكم للذي نعم لغير ذي حكم، إثبات حكم ثبت للأصل نعم استقر له، إثبات ذلك الحكم للذي ليس له حكم وهو الفرع بأمر معتبر وهو قلت الذي سوف يوضحه في البيت الذي يلي هذا. يقول: سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه الفرع. نعم اسماعيل على البيت
فضل. قال رحمه الله: وسمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه فرع. سمي في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح وفاء ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وصفا مفعول به ليسمى، وجامعا وصفا لوصفا.
سمي الضمير الذي فيه يعود على ماذا؟
على أمر معتبر.
نعم.
قال: ويدعى واو عاطفة، يدعى في المضارع مرفوع بالضم الضائع منع من ظهورها التعذر، وذو الحكم ذو نائب فاعل مرفوع بالواو على مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس، وهو مضاف الحكم مضاف إليه، وأصلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره ليدعى. ليدعى
لو قلت مفعول به ثاني وتكون يدعى بمعنى
نعم مبعول به ثاني
بمعنى يسمى. نعم يدعى تأتي بمعنى يسمى، ويسمى معروف أنها تنصب مفعولين اثنين. نعم.
وسواه فرع معطوف على ذو الحكم أصل.
نعم. وسواه ماذا عرفته؟
معطوف على ذو الحكم أصل. ويدعى سواه فرع.
نعم. نعم. قال: سمي وصفا جامعا، هذا الأمر المعتبر يسمى عند الأصوليين الوصف الجامع. الوصف الجامع ما معنى الوصف الجامع؟ بمعنى الوصف الذي يجمع الفرع مع الأصل. والوصف كما سنرى إن شاء الله في كلام على العلة، العلة نعم العلة هي الوصف. العلة عندما تضطرد ويظهر على أنها هي المؤثرة في الحكم سوف نسميها علة. الوصف المنضبط المضطرد نسميه ماذا؟ علة. نسميه علة. رأيناه دائما يعني يضطرد بمعنى كلما وجد الحكم كانت العلة، كلما وجد الحكم كانت العلة، كلما وجد الحكم كانت العلة. إذن يستفاد من هذا ماذا؟ أن هذا الوصف هو سبب هذا الحكم. إذن عندما يكون بينهما هذا الارتباط فنقول إذن هذا الوصف علة لهذا الحكم، علة له أي سبب في وجوده، وهذا نسميه الاضطراد. الاضطراد وسوف يأتي الكلام عليه، وليس هو الطرد، وسوف نأتي على الكلام على كليهما. قال: سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا. ذو الحكم، ذو الحكم معنى صاحب الحكم، وهو الأصل، هو الذي حكمه ثابت بالنص، حكمه ثابت بالنص منصوص على حكمه، لكن علته قد تكون منصوصا عليها، علته قد تكون منصوص عليها وقد تكون مستنبطة. إذن في كلتا الحالتين تسمى هذه العلة الجامعة أو الوصف الجامع. إذن قال: سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا. ذو الحكم الذي هو صاحب الحكم المنصوص عليه أو المستنبط هو الذي يسمى الأصل. إذن اكتملت لنا بهذا يعني أركان القياس الأربعة بقوله وسواه الفرع. وسواه هنا آمن من لبس، يعني الأصل سوى الأصل ما هو الفرع، وهو الذي يبحث له عن حكمه. ومثلنا سابقا قلنا على افتراض النبيذ، النبيذ مثال ربما واضح ولكن فيه إشكال. واضح لماذا؟ لأننا عندما نقول النبيذ لا يوجد هذا نص في القرآن الكريم على أنه في السنة النبوية كذلك على أن النبيذ محرم. وما معنى النبيذ؟ النبيذ معناها مثلا أن مادتين تخلطهما وتتركهما هكذا ربما في ظروف معينة وكذا، ثم يسري إليه الإسكار، يسري إليه الإسكار. مثلا عندما مثلا قديما كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الدباء مثلا، الدباء تعرفونه قرع، قرع القرع هذا نوع منه، ولا أظنك تعرفه إيش لا يعني نوع القرع هذا الذي سوى أمثل به نوع منه، يعني يمكن أن يجعل إناء يعني ييبس، ثم يعني هذا البذور التي تكون بداخله مع ما يمسكها تنزع، تنزع ويصير مجوفا كأنه إناء، ثم يقطعونه من رأسه نعم ويظهر لك كأنه إناء مباشرة. نحن أدركنا على الناس على كل حال يجعلون فيه اللبن، ويكون يعني يظهر من سطحه كأنه لا يمكن أن يدخله الهواء. نعم، فكان منها عن الانتباذ في بعض الآنية ومنها الدباء والمزفت. نعم، إذن فربما تتركها في ظروف معينة مثل الحرارة كثيرة شديدة جدا، فإذا وضعت فيها أي شيء من الأشياء ممكن جدا يسكر، وربما أنت تكون لا علم فتسكر ما تدري من أين جاءك الإسكار. نعم، إذن فالانتباذ في بعض الآنية هكذا حاله، وهكذا كذلك كل من ينتبذ شيء من النبيذ ويسئل الإسكار يعني يعرف الظروف طبعا التي يحصل بها الإسكار ويفعلها ويتعمده. إذن قلت النبيذ، النبيذ الذي حكمه ليس منصوصا عليه على الافتراض فقط، وإلا كما قلت سابقا النبيذ بعضهم يجعله هو عين الخمر، النبيذ خمر فلا يحتاج إلى إلحاق ولا شيء، بنص القرآن الكريم محرم، وهذا ذهب إليه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم، إذن نقول النبيذ أنه كأنه لم يرد في نص، فنلحقه بالخمر، فنقول عن النبيذ أنه فرع، والخمر أنه الأصل، الخمر علته ماذا؟ الإسكار، معلومة منصوص عليها. نعم، إذن فنلحق به النبيذ في الحكم، فنقول الخمر النبيذ محرم كتحريم الخمر لأنه مسكر، لأنه مسكر. نعم، إذن فيتم لنا هنا أركان القياس. قال سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه الفرع، وسواه الفرع. نعم، قال والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات، والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. إذن الذي سوف يشتغل به الناظم ابتداء من هذا البيت كل ما تقدم من أركان القياس، من أركان القياس لا بد له شروط وكلام في الأصل في الفرع في الحكم في العلة الجامعة، كل واحد لا بد له كلام وأحكام لا بد أن يعرفها القائس. نعم، قال والشرط في الأصل، الأصل قلنا دائما هو الذي حكمه معلوم، الأصل الذي حكمه معلوم. نعم، إذن ما هو الشرط فيه؟ الشرط قال قالوا الشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن، أول لا بد أن لا يكون في المسائل التعبدية، يشترط في الأصل أن لا يكون في المسائل التعبدية لا قياس في التعبدات، كلمة مشهورة هكذا تدور. نعم، إذن فيشترط في الأصل أن لا يكون في المسائل التعبدات. نعم، فإذا كان في مسائل التعبدات إنها غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. إذا دار الأمر في المسائل التي غير تعبدية، إذا دار الأمر بين كونه تعبديا أو معللا، الراجح أنه أكثر فيها أنه معلل، إذا تراوح الأمر في ليس في مسائل تعبدات لا في غيرها. مثلا يقول لنا واحد مثلا أن الإناء غسله 7 مرات هل هو أمر تعبدي أو معلل؟ نقول معلل، نقول معلل نعم. إذن نقول معلل، وربما يقول قائل يعني تعبدي، فعند ذلك لا يجوز القياس عليه، لا يجوز إلحاق الخنزير ولا يجوز إلحاق. ولكن الذي قال معلل يعني يمكن أن يزيد ما يزيد، ولكن ليس من لابد إذا قال معلل لابد أن لا، لأن سيما ذكر العدد عدد معين فمما ممكن جدا هو الذي يجعل بعض الناس يقول أن هذا متعبد به، وهذا هو الذي ذهب إلى المالكية قالوا أنه متعبد به، لأن هناك نجاسات أغلظ من ريق الكلب والشارع لم يأمر فيها بهذا العدد من الغسلات، إذن كان أمر آخر غير معلوم. وقولهم يعني ربما فيه شيء من الوجاهة سيما عندما ذكر عدد معين يعني 7 غسلات نعم. قال والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات، أي ليس من مسائل التعبدات، فإذا كان ليس من مسائل التعبدات فهذا شرط من شروط الأصل نعم. هذا البيت لم يعرفه أظن معلش ناس الذي يليه. قال ومثله ما اختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول، ومثله ما اختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول نعم. الذي بجوارك اسماعيل، الذي بجوارك عيسى، عبد الله نعم، محمد
ومثله الواو عاطفة، مثله مبتدأ مرفوع لم ترفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ما اختص بالرسول ما موصولية في محل رفع خبر، اختص في الماض بني على الفتح، فعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، وبالرسول جار ومجرور متعلق به اختص، فذا وذا الفاء عاطفة، ذا اسم إشارة مبني في محرف مبتدأ، وذا معطوف على ذا، ليس في الماضي ناقص، اسمها ضمير مستتر جواز تقديره هو، ومن المعقول الجار ومجرور متعلق محذوف خبر ليس، وجملة ليس خبر لي ذا،
خبر لي ذا الأولى معلش ماذا عرفت ما اختص
ما موصولي في محرف خبر مثل
نعم جيد. لو قال ما اختص بالرسول هو مبتدأ متأخر نعم لا يمنع ذلك مانع، تكون مثله جيد أن تكون حتى هي خبر نعم. إذن مقصود الناظم هنا ومثله ما اختص بالرسول أي المسائل التعبدية مثلها في نفس الحكم، أي يشترط في الأصل ألا يكون من الأمور التي اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون من أمور التي اختصت، فمعنى اختصت بمعنى هنا سوف نعبر عنها تعبيرا إن شاء الله تعالى، العلة القاصرة، القاصرة على محل الحكم لا تتجاوزه لا تتعداه، ما اختص بالرسول أو اختص ببعض الصحابة. خزيمة بن ثابت قال نبي شهادتك لدل شهادة رجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يقلها في غيره نعم. وبردة بن نيار النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تجزئك ولا تجزئ أحد بعدك. إذن فمثل هذه العلل القاصرة على المحل لا تتجاوزه لا يقاس عليها، لا يقاس عليها بجامع من جوامع. فيأتي مثلا واحد يقول يعني يمكن أن يتبرك بآثار الصالحين كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، نقول لا هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلاحه متيقن وصلاح غيره مظنون. هكذا كذلك الوصال لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وهكذا كذلك الزواج بأكثر من أربع لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره. إذن مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا حتى وإن علل بأي علة فيقال في هذه العلة أنها قاصرة، قاصرة على المحل لا تتجاوز منها. إذن ومثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول، يشير بذا إلى هذا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذا الذي قبله لماذا لم يأتي بالألف؟ ذا وذا لو قال ليس من المعقول. في نسخة موجودة ألف المفروض هكذا، ولكن النسخة التي عندنا أظن فيها ألف. عندك ليس فيها. نعم. هذه النسخة التي فيها المتن ولا الشرح؟ المتن، المتن عندها فيها. إذن هناك أنه في الشرح حذفها. يعني بالحق ممكن صح، يعني نعم نقول بالألف ولكن نختلسها النعمة حتى يستقيم الوزن. ليس من المعقول ربما ينكسر وزن النقد. قال ومثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. المقصود معقول هنا معقول معنى، معقول معنى بمعنى أن المعنى يعني الجامع بين العلة نعم التي في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، نعم يعني ليست هكذا قال معقولة. إذن المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق كذلك هذا للبحث، للبحث إن شئتم بحث عاجل ليس البحث الذي ربما يترخى فيه الشخص، أنه يمكن أن يكون الشيء معقولا بمعنى معللا معلل نعم، ولكنه العلة لا تتجاوز المحل، علة قاصرة نسميها هكذا، علة محكوم عليها بأنها لا تتجاوز المحل. إذن المشكلة ليست معقولة، هي معقولة نعم ولكن محكوم عليها لا تتجاوز المحل، وفرق بينهما، فرق بين أن تكون العلة غير معقولة أصلا تعبدية محضة، فهذا يمكن أن يقال في الأول خروجه عن التعبدات. وأما ما اختص بالرسول، ما اختص بالرسول ماذا نقول عنه؟ إذن علة قاصرة، علة موجودة لكنها قاصرة، ولا يقال عنها أنها هي كالأولى أنها غير معقولة، فهي معقولة لكنها قاصرة. الغني واضح ولا لا؟ ما واضح نعم. ولماذا لم تقل إلا بعد أن سألتك محمود؟ واضح جسر نعم. قلت العلة قد تكون معقولة المعنى، قد تكون العلة معقولة المعنى، ولكنها محكوم عليها بأن لا تتجاوز المحل، يعني تبقى قاصرة على محلها، محلها معناها الذي هو صاحب العلة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا النبي عليه وسلم تزوج ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة كلهن في عصمته صلى الله عليه وسلم، لا يقال الأمير أو أي أمير يمكن أن يحصل له هذا، ولا من هو في الأمة كالقائد أو في منصب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان غايات وكان أهداف وكان معاني سامية كبيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من القبائل فيستعطف ويستميل هذه القبيلة ويستميل هذه القبيلة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صهرنا ولا نتحالف مع مثلا مع أعدائه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ مثل له أصهار من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة وأقابيل أخرى ونحو ذلك، لمعان هذه وغيرها نعم يذكرها يعني العلماء نعم. إذن فهذه علة نعم موجودة في النبي عليه السلام ومعقولة، ولكن لا يلحق به غيره، لأنها إنما هي قاصرة عليه فقط، قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. نعم. إذن فمثلا كما قلنا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، جائز أن الإنسان يتبرك بكل ما له صلة بالنبي عليه السلام، بساقه، ثيابه، شعره، دمه إلى آخر ذلك، يتبرك به. نعم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جسمه مبارك، كل شيء منه مبارك، نعم، ولكن غيره لا يلحق به، العلة قاصرة على هذا المحل. نعم. إذن هذا معنى الفرق بين أن العلة قاصرة على المحل، وبين أن نقول العلة غير معلومة، غير معلومة أصلا، لا قاصرة ولا غير قاصرة. إذن فكونه جمع بينهما وأخبر عنهما بخبر واحد فقال فذا وذا، ليس من المعقول، يعني يحتاج إلى نظر. قبل أن نقول تجوز يمكن نجد له غير هذا. ماذا؟ نعم، قياس من المعقول، من قال ليس من القياس. في مختصة وفي التعبدات، قلنا في التعبدات مسلم. يعني نسخة الألف تقصد؟ ليس القياس معقول فيهما؟ تعقل لم يتبين صراحة. ظن يجوز معنى هذا عادي على كل حال، ترى في الأنظام يعني يقع مثل هذا النوع، أنه يعني يجد شخص يتكل فقط على الفهم ويسوقها مساقا واحدا، يعني كأنها ولا بد. نعم. إذن أظن نتوقف هنا، لا بد. نعم. تفضل. نعم. نعم. لا قلنا موجود في بعض التفاريع لعبادات، في بعضها قد نجده، لذلك حتى يعني قد يأتينا بعض أمثلة إن شاء الله لا بد أن شيء منها في بعض فروع العبادات موجود، لكن أصول العبادات لا يوجد قياسنا. قلت نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يحتمل أن يكون اليوم اليوم 29، ولكن يحتمل غدا أن يكون أول رجب، ويحتمل أن يكون كذلك 30 من جمال. مدى عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ربما اليوم نسكت من ترتيبنا العرض فقط، وأذكر كذلك بأنه فيما سيأتي من مواعيدنا نحاول أن نحضر إلى هذا المجلس على الساعة 4:30، عفوا أو الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون أظن تقريبا جل المساجد الآن يصلون تقريبا وربع وعشرة وربع نوم عشرة وربع يعني كافي الوقت هذا الإنسان مباشرة لا يفكر في أي جهة مباشرة يأتي إلى هنا أو يحاول حتى قبل ذلك أن يحضر إلى المساجد القريبة من المدرسة. نعم إذن هذا بقصد فقط أن نبقي بعض الوقت لما هو مع كتابنا المقرر من كتب حتى نبقي لها لأنه عندما دخل فصل الشتاء رأيتم أننا يعني تقريبا لم نجد لها الوقت وإذا هذه الحيل أو الحيلة لم تجدي قد نحتاج إلى بعض الوقت. أفضل أخلص. نعم السؤال الأول اشرح البيت مع الذي يليه إلى تمام المعنى اشرح البيت مع الذي يليه إلى تمام المعنى وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل اشرح البيت مع الذي يليه إلى تمام المعنى وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل علي علي
السؤال اشرح البيت مع الذي يليه مع تمام المعنى خلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل يعني إذا اختلف الصحابة على قولين فيكون أحد الدليلين مرجح على الآخر وهنالك مرجحات ذكرها الناظم تباعا فالأولى أن يكون في أحد القولين كثرة عدد فيكون القول الأول فيه عدد كثير على القول الذي بعده وكذلك إذا كان أحد القولين قال به الخلفاء الأربعة وكذلك إذا استوى النقلان يعني إذا استوى القولان فيكون الثاني متراخيا فيكون هو مرجح كذلك
في ثم التراخي
إذا استوى النقلان يكون النقلان مستويين فيكون الدليل الثاني هو المرجح على الأول لأنه متراخ عنه وفيه زيادة علم كذلك
والذي استقر عليه حق هذا البيت الأخير الذي ربما يبدو كأنه قابل لاحتمالين ممكن الذي استقر لي على كل حال بعد نظر بسيط في معناه أن المراد الناظم به أن مراد الناظم رحمه الله بالبيت ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان يعني بعدما ذكر أن الترجيح يقع لأحد الدليلين مقصود بالدليل هنا قولنا قول صحابيين وهذا لابد كذلك جيد لو نربطه بما بالقول الذي يقول بأن قول الصحابي نفسه ماذا؟ حجة لأنه عندما لا يقول الحجة يقول ليس بحجة من الفرض الكلام ليس وارد عنده إذن هذا إنما هو عند من يقول وهذا كذلك في غير صورة ما إذا الصحابي قال قولا واشتهر وذاع ولم لم يخالفه ولم يعارضه أحد الأصحاب، ليس لم يعارضه من جاء بعده، ما عارضه أحد الصحابة رضي الله عنه. إذن فيحمل إذا صحابي قال قول وقال آخر قول آخر مخالف له، فهو على تعارض الدليلين حمل. ما معنى هذا الكلام؟ أكرم يكفي فقط. إذن بمعنى نلتمس الترجيح كما نفعل بأي دليلين تعارضا، فهما إذن دليلان تعارضا نلتمس الترجيح لأحدهما. والترجيح الأقرب الذي ذكره هنا أن أحد القولين معه كثرة أصحاب، وجدنا لأحدهما يعني عمل به أو قال به كذا وكذا 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 من الصحابة، هذا مرجح نعم. لكن إن استويا في هذا، واضح؟ إن استويا في هذا، حتى هذا كذلك وجدنا له كثرة، نعم. إذن وهذا هو الذي ربما المراد بقوله ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. الدليل الثاني طبعا باعتبار دائما الترقيم السابق، الأول منهما وهو الراجح بكثرة الناقلين، إذن الثاني الذي لم يحصل له هذا. لكن إن حصل له كذلك في حالة استواء النقلين، معناها صار متساويين في كثرة الناقلين، هذه كذلك كأنه ارتقى إلى بيان صورة أخرى. الصورة التي قبل رجحنا أحد القولين بكثرة الناقلين في هذا الأول، والثاني هو الذي لم يحصل له هذا، إذن فهو مرجح. لكن إن هذا الثاني حصل له مثل ما حصل الأول من كثرة الناقلين، إذن نبحث عن دليل آخر، نبحث عن الآخر فيتراخى هذا لدليل آخر. وأما كثرة النقل فصار هذا وهذا كل فيهما كثرة نقل، إذن لا بد أن ثم التراخي لدليل ثاني معتمد أن يستوي النقلان. حتى نسيت الذي كنت أقوله سابقا ولا مقارب لها، المتعلق به متعلق به أي طبعا كثرة العدد مرجح لأحد القولين قولي الصحابة رضي الله عليهم، فالذي ترجح لكثرة عليه هو الذي سميناه الأول. من واضح الآن الذي قلته الآن محمد؟ نعم عارف فالواضح قال الملك. نعم أقول قوله ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. قلنا أن القولي الصحابة رضي الله عليهم قولي الصحابة المتعارضين هما بمثابة دليلين متعارضين، وتعارض دليلين معروف أن الترجيح لا يكون بأي طريقة من الطرق إلا بأن يأتي ما يرجح أحدهما. دليلين تعارضا بمعنى كل واحد منع الآخر من النفوذ أو النفاذ، هذا معنى تعارض دليل، كل واحد جاء في عرض الآخر يمنعه من النفاذ بمعنى أن يعمل في محله، تعارض الدليلين. هذا سوف إن شاء الله بإذن الله نراه في موضعه مما سيأتي من الكتاب، وليس هو الباب السابق وهو مقتضيات المحتملة، ليس هو الباب مختلف، مقتضيات محتملة وتعارضها غير تعارض الأدلة الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن تعارض الدليلين قلنا كل واحد منهما يمنع الآخر من أن ينفذ في محله، هذا يعارض هذا، نعم. إذن قولي الصحابة هما من باب تعارض الأدلة، إذن نلتمس لأحدهما مرجح، نلتمس لأحدهما مرجح، وجدنا لأحدهما مرجح، وقلنا هذا في الحق من فرض هذا الكلام يتكلم به مع من يقول بأن قول الصحابي حجة، لأن هناك قول آخر يقول الصحابي ليس قول حجة أبدا. إذن هذا الكلام مع هذا، مع الذي يقول بأن قول الصحابة حجة في غير هذه الصورة. نعم، صحابي يقول قول فهو حجة. وأحيل هنا في الحق إلى بحث مهم جدا، ممكن تكون بحث على كل حال غيره، لكن بحث مهم في مقدمة كتاب سماه صاحبه الصحيح من ما صح من آثار فقه الصحابة أو نحو هذا، اسمه عبد القادر غلام قادر باكستان، كتاب جيد مطبوع في 3 أجزاء. نعم، وغالب نقولات في الحق إنما هي من مصنف ابن أبي شيبة ومصنف برزاق، ما فيها من آثار الصحابة، يدرسها دراسة يعني حديثية ويستخرج الصحيح منها ويذكرها منبوة بعد تبويب الفقه، ولكنه احتاج إلى بحث في مقدمة الكتاب، وذكره فيه تقريبا حوالي ممكن جدا ممكن 22 صفحة. نعم، بحث جيد جدا في مسألة يعني الصحابة رضوان الله عليهم، وهل قولهم حجة والأدلة على ذلك، والظاهر أنه رجح أن قول الصحابي حجة. نعم، وربما لعلي أجد فرصة ممكن لعلي إن شاء الله نقرأه جميعا. المهم هذا الكتاب فيه المسألة هذه، ومسألتنا هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم في حالة ما قلنا قولين من قوال الصحابة يقع بينهم التعارض، نلتمس لأحدهما الدليل المرجح، فإذا وجدناه مثلا في كثرة القائلين بأحد القولين فنقول هذا ترجح، هذا الأول نقول أنه ترجح بكثرة الناقلين، والثاني مرجوح. نعم، لكن هذا المرجوح لو ترجح هو أيضا بكثرة الناقلين فصار هذا في كثرة وهذا في كثرة، إذن استويا في هذا، استويا في كثرة الناقلين، إذن معنى ذلك هذا المرجح صار لا يكفي، ماذا نحتاج؟ نحتاج لدليل آخر، دليل ثاني، إذن لدليل آخر لنرجح به عند استواء النقلين، ثم التراخي لأي شيء؟ لا، لم هذه لم تعليل لأجل التراخي توخي مهم على كل حال الذي مع هذا التراخي نعم، المهم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان، إذن لدليل آخر غير كثرة العدد، لأن كثرة العدد استوي الآن فيها، إذن نريد دليل ثاني حتى يتراخى الذي ليس فيه ذلك الدليل الثاني، هذا إذا استوى النقلان، استوى النقلان في ماذا؟ في الكثرة. ماذا؟ نعم، ما يصلح دليل آخر. تفضل يا شيخ. واجب ولكن البيت وحده ربما كأنه يعني لا يكفي. هذا بيته، ما هي يعني نظر نصف، ما هي يعني أبي بكر بن عاصم كذلك، إلا أنه كتاب أكبر من هذا. ولكن ممكن جدا يكون فيه نوع من الإشارة إلى أن هذا هو المعنى إن شاء الله الذي ذكرته الآن. نعم. لا هو ذكره أقرب دليل هو كثرة القائلين بقول هذا صحابي وهذا صحابي كل من ما قال قولا ثم ما هو أقرب مرجح نبحث عنه هذا الصحابي كأن صحابة آخرين هل قالوا بقوله وجدنا قال مثلا بعض الصحابة بنفس القول وآخر ليس له مرجح قد يكون ممكن ولكن يعني إذا قلنا قد يكون وقد يكون هنا لجل التحقيق هنا لجل التقليل حتى الأخر قد نقول قد يكون أه؟ طبعا نعم ولماذا إحنا نقول كذلك قول الصحابي إذا كان يعني انتشر وذاع ويعني لم ينكر عليه أحد فقلنا أنه هذا أجمع سكوت يعني تقريبا نفس الأمر نعم نعم لا ما ذكرنا تاريخ منها أبدا ما ذكرنا كم سنة التاريخ نعم لا ليس أتى بعده ولا أتى قبله المهم صحابيين اختلفا فقال أحدهم بقول وقال آخر بقول آخر فقط ليس بينهما تاريخ ولا تقدم ولا تأخر صحابيين اختلفا وكل منهما قال قولا فتعارضا ونريد من خلال يعني أن نرجح أيهما أولى بالصواب فبماذا نرجح؟ نرجح بالكثرة الذي معه الكثرة من الصحابة رضي الله عليهم هو الراجح لكن مسألة أخرى قد تريد مباشرة إذا كان كذلك كثر الآخر عنده كثرة هذا هو الصحابة معه؟ هذه مسألة أخرى ما ذكرها كل حد وليس عندنا جواب لها تفضل تفضل نعم إن يستوي النقلاني لا إن يستوي في هذا وصف الظهر إن يستوي في كثرة الناقلين فقط هي التي كان الكلام عليها نعم السؤال الذي يليه عرف القياس الشرعي واذكر متى يحتاج إليه وشيئا من أدلة منكره عليكم السلام عرف القياس الشرعي واذكر متى يحتاج إليه وشيئا من أدلة منكره قادر
أعرف القياس الشرعي واذكر متى يحتاج إليه وشيئا من أدلة منكره القياس الشرعي هو إلحاق فرع بأصل أو حمل فرع على أصل لمشابهة له في علة الحكم عند الحامل
ولو ذكرت كذلك لغة
التسوية والتقدير أما القياس الشرعي فهو إلى الحاق أو حمله فرع على أصل المشابهة له في علة الحكم عند الحامل
إذن أنبه فقط على أن كلمة عند الحامل هذه نعم إذن بعضهم ممكن يذكرها يقول إذا أردنا يعني إدخال القياس الفاسد إلحاق فرع بأصل لمشابهته له في العلة عند الحامل ربما ليس ضروري في الحد ولكن من أجل فقط وحتى عند الحامل أيضا انتبهوا جيدا عند الحامل هذا وسوف يأتينا إن شاء الله في باب الاجتهاد. في باب الاجتهاد هناك قوم يسمون المصوبة وآخرون يسمون المخطئة. المقصود بالمخطئة هم الذين يقول الاجتهاد فيه إما مصيب وإما مخطئ، ليس تعدل، لا يكون تعدد الصواب أبدا، وهذا هو الراجح. راجح نعم، وهذا سنراه إن شاء الله. يعني إذا اجتهد المجتهدون فموجود قول صواب نبحث عنه بدليل عن طريق الأدلة ونحو ذلك، فإذا وجدنا قال هذا صواب ما عداه خطأ. وهذا هو الذي كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتمله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخره. نعم. وهناك المصوب الذين يقولون كل مجتهد مصيب، عند كل مجتهد مصيب لا نحتاج إلى هذه الزيادة، وعند المخطئ نحتاج إليها. عند الحامل، يعني عند الحامل، لأن احتمال أن يكون قياسه مصيب وقد يكون خاطئ. نعم. وسيط. نعم. لا ليس هذا، ليس هذا، ليس قوله وهبه قد أصاب في اعتقاده أو لا، لا هذا شيء آخر. كل هذا ما زلنا لم نراه بعد، إنما هي في باب الاجتهاد، في باب الاجتهاد. نعم. وصل.
واذكر متى يحتاج إليه. يحتاج إليه عند عدم النص من الكتاب والسنة أو عدم الإجماع، فهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد هذه الأدلة.
نعم. إذا موضعه بعد أن نفقد نصا أو إجماعا، نعم، عند ذلك نلجأ القياس. وإذا كان هناك قياس مع وجود النص فهذا سوف نراه إن شاء الله من قواعد القياس. قياس، أو يقولون قاعدة لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، مع وجود النص لا قياس. نعم.
وشيئا من أدلة منكرين، استدلوا ببعض الأدلة منها حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أعلى الخف، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. كذلك استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه قوله: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت برأيي في كتاب الله، أو كما قال رضي الله عنه.
نعم. إذن هذا وأدلة أخرى ذكروها، ولكن كلها في حق نقول هذا إنما يقال في الأقيساء الفاسدة، وإلا القياس نعم فيه فساد، وذلك باب مهم في باب القياس، قواجح القياس، قواجح القياس سوف نراه إن شاء الله في بابه. نعم. إذن توقفنا عنده. ولا يرى القياس للجمهور. نعم. قال الناظم رحمه الله: ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور قدر.
قال الناظم رحمه الله: ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور. الواو استئنافية، اللا نافية، يرى فعل مضارع مغير الصيغة. القياس مرفوع على مترفعه الضم المقدرة، والقياس نائب فاعل.
ضم المقدرة.
القياس نائب فاعل، يرى مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على أثره. للجمهور جار ومجرور متعلق عنه ديورة، متعلق ديورة. يدخل فعل مضارع مرفوع في حرف جر الأسباب، جار اسم مجرور بفي، والجار المجرور متعلق بيدخل. للأمور اللام حرف جر والأمور اسم مجرور، لأنه متعلق بالأسباب.
نعم. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور، أي أسباب الأمور. نعم. 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 قال الناظم رحمه الله: ولا يرى قياس الجمهور يدخل في الأسباب الأمور. وهي ماذا يدخل في القياس؟ ما هي المسائل التي يدخل فيها القياس؟ أولا يعني التعبدات لا يدخل فيها القياس، مسائل التعبدية لا يدخل في القياس، مثلا صلوات وأوقاتها وعدد ركعاتها، لماذا نصلي في هذا الوقت صلاة ثم العصر وإلى آخر ذلك من أمور التي واضح أنها محض تعبد، هذه لا يدخل في القياس. لماذا؟ لأن القياس فرع التعليل، وهذه لا علة لها، لا توجد لها علة. إذن يدخل القياس فيما عدا التعبديات من المسائل. فروع التعبديات ممكن يدخلها شيء من القياس، لعلنا نجد أمثلة لذلك فيما سيأتي. نعم. إذن كذلك لا يدخل القياس في الأسباب والشروط والموانع. وتعلمون لما تقدم أن السبب، قلنا أنه الأصل أن السبب سببيته إنما هي بجعل الشارع له سبب، وإلا في حق السببية العادية لا ترى فيه ولا تظهر. نحن نقول مثلا أن سبب وجوب صلاة المغرب مثلا هو سقوط قرص الشمس مثلا، سبب دخول الوقت، سبب الوجوب هو دخول الوقت، ما هو الوقت هو هذا هو. نعم. إذن هذا السبب ما يستطيع أحد مثلا يعلله، إذن إنما هو الشارع هو الذي ربطه على أنه سبب في الوجوب. وهكذا الشروط وهكذا الموانع المانعية والسببية والشرطية إنما هي بجعل الشارع، فالشارع هو الذي وضعها، وإلا في حق الأسباب العادية والأسباب العقلية نرى أنها السبب واضح، وحتى الأسباب اللغوية كذلك. إذن فلذلك قال بعضهم وهم جمهور العلماء أن الأسباب لا تدخل في القياس، معناه لا نجعل نحن سببا مثلا قال غروب الشمس أو مثلا وقت معين الشارع مثلا سبب طلوع الشمس جعله وقت الطلوع نهي، وكون الشمس تحت درجة معينة تحت الأفق جعله سببا لوجوب صلاة الظهر، غروبها كاملا سبب لدخول وقت الصلاة. لا يستطيع الإنسان يدرك ما الذي من علاقة بين هذا كله، فلذلك فهي أسباب فقط. نعم. فلذلك الأسباب هكذا حالها، لا يمكن لشيء من الأسباب أن يكون أو أن تعقل علته، ولذلك قال الجمهور لا يدخل القياس في الأسباب، يعني لا نجعل نحن كذلك شيء من الأسباب نقيسه على هذا السبب ونقول هذا أيضا سبب، لا. نعم. ولا يرى القياس للجمهوري يدخل في الأسباب، وذكر في الشرح الموانع وكذلك الشروط. نعم. ثم قال أيضا: ثم على الرخصة لا يقاس الشافعي شأنه القياس، ثم على الرخصة لا يقاس الشافعي شأنه القياس. الرخصة، نعم، عيسى
قال: ثم على الرخصة لا يقاس الشافعي شأنه القياس، ثم حرف عطف مبني على الفتح، على الرخصة جار مجرور متعلق بيقاس، لا حرف نفي، يقاس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو ناء وفعل مضارع مغير الصيغة، وفاعله أناء فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، واو حرف عطف، والشافعي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه.
ما هو الذي قلت تقديره هو لا يقاس؟ ما هو
فعل مضارع مغير الصيغة،
و النائب الفاعل.
ضمير مستتر فيه
تقديره
لا يقاس فيها.
غير الرخصة ولا على الرخصة؟ لماذا غيره؟ تقصد يعني يقاس؟ هذا نحن الذين نعرفه أن الفعل المركب للنائب ينوب عن الفعل في جميع أحكامه، فكما لا يجوز تقديم الفاعل لا يجوز تقديم النائب إلا عند الكوفيين. الذي نعرفه في حدود معلوماتنا لا، لا يجوز تقديم النائب الفاعلي عن فعله المغير الصيغة، فحكمه كحكم الفعل، فإذا جاز هذا في هذا فلعله كذلك يجوز في لعلك تحت البيت. ألم يلتبس لك بمسألة لا ليس وإنما أن غير ولا يجوز غير هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد ولا ينوب بعض ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به لا يجوز إنابة الظرف أو جر مجرور مع وجود المفعول. واستدل الكوفيون على جوازه بقوله تعالى ليجزى قوما مع وجود قوما أنابوا بما كان يكسب الجمر ولما هذا لا إشكال واضح أنه لا بد ينوب ولما سقط في يدينا. نعم قال ثم على الرخصة لا يقاس. إذن نقول لا يقاس ضمير مستتر عائد على الرخصة. نعم عائدنا على الرخصة. نعم ثم على الرخصة أكملت العرب. نعم لا يقاس عليها. نعم إيه ولكن الفرع هذا هذا لو كان مذكورا لا المقصود يقاس عليها ليس يقاس الرخصة لا يقال تقاس الرخصة وإنما يقاس عليها. نعم هكذا تقريب بهذا المعنى لا يقاس عليها فرع آخر. نعم قبلت تعرف
والقياس هو مبتدا الثاني شأنه خبر قياس.
ماذا قلت في الشافعي؟
مبتدا. القياس هو مبتدا الثاني شأنه خبر قياس والجملة القياس شأنه خبر
ولماذا ما جعلت شأنه مبتدا؟ بمعنى
قياس شأنه قياس
شأنه وشأنه القياس ولد يتم بالفتيات تقصد يعني هو لا لا شأنه القياس إذن لا منع من جعل شأنه مبتدأ والقياس خبره والمبتدأ مع خبره خبر المبتدأ الأول الذي هو الشافعي يعني. إذن قال الناظم رحمه الله ثم على الرخصة لا يقاس ثم على الرخصة لا يقاس أي شيء ثبت أنه رخصة في الشريعة فلا يقاس عليه الرخص في الشريعة هي خلاف الدليل خلاف الدليل نعم ما معنى خلاف الدليل أصلا أن الدليل مضطرد في غيرها على ما هو معروف نعم ثم تأتي الرخصة يعني كأنها في بعض الأحوال يرخص الشارع في كذا نعم فتبقى الرخصة لا يقاس عليها وهذا مذهب ذهب إليه غير الشافعي وأما الشافعي فقال بجواز القياس فيها مثاله هنا مثل عندكم في الشرح نعم غير الحجر بالحجر قياس غير الحجر من جميع الأشياء التي يمكنه وتصلح لأن تكون يستجمر بها كالورق وما إلى ذلك من في جميع الأحكام وهو هناك أنه مبني على أن الاستجمار رخصة وهذا في حقيقة قد لا يسلم به الاستجمار يعني على أنه رخصة قد لا يسلم به ما معنى لا يسلم به معنى حتى ولو مع وجود الماء أليس يمكن الإنسان أن يستعمل يعني الأحجار ويستعمل كل ما يمكن أن ينقى به المحل لكن نحن نسلم فقط بأنه هو الآن يريد أن يقول بأن الأحجار نفسها يعني كأنها رخصة معنى الأصل استعمال الماء وتأتي الأحجار كأنها رخصة إذن على هذا يعني غير الحجر يقاس على الحجر بجامع كما قال الجامد الطاهر القالع الجامد نعم ليس شيء رطب فالروث لا يستجمر به وهو ما رطب من فضلات الحيوان كذلك أن يكون طاهرا فإذا كان نجسا فلا وإذا كان قالعا بمعنى يزيلها فكذلك وربما يضاف إليه كونه محترما فإذا كان شيء له حربة ممكن إنسان مثلا يستجمر بشيء ممكن حتى من أطعم خبز يابس مثلا لا يجوز الاستجمار به أو إلى آخر ذلك حتى مثلا قطعة من الذهب أو نحو ذلك لا يجوز الاستجمار به وربما أضاف بعضهم أن يكون ممتصا الأجسام الصقيلة التي لا إذن فالجامع بمعنى العلة التي تجمع بين الأصل وهو الأحجار وبين غيرها مما قيس عليها وهو غير الأحجار هو هذا نعم إذن هذا فيه قياس على الرخصة كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله نعم ثم على الرخصة فضل ثم على الرخصة لا يقاس والشافعي شأنه القياس قال وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر نعم عبد الله قرأ أو يونس
المصنف رحمه الله وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر بالقياس جار مجرور متعلق بخبر مقدم وجائز مبتدأ مؤخر مرفوع على وترفع يضم الظهر الآخر للأكثر جار مجرور متعلق بحال من القياس. تعبد خبر ثاني للمبتدأ. وواقع وعاطفة. واقع مبتدأ مرفوع على مصرفه ضم الظاهر على آخره، وفي الأشهر جار مجرور متعلق بخبر للمبتدأ.
إذا قلت جائز مبتدأ وبالقياس خبره،
نعم مقدم عليه.
يلحق قياس صالح للتعلق بهما، تعبد القياس، وربما هو الذي يظهر هذا هو التعبد بالقياس. وبالقياس جائز للأكثر تعبده، إذا أردنا أن نفهمها جيدا جائز تعبد بالقياس، جائز التعبد بالقياس. وربما قدم الجار المجرور لعل هذا مسوغ للابتداء بجائز لأنها نكرة. نعم، وبالقياس جائز تعبد للأكثر وواقع في الأشهر. نعم، إذن القياس الذي كنا نتكلم فيه ما حكمه؟ هل هو متعبد به؟ هل يجوز التعبد بمعنى أن الذي يقيس يعتبر نفسه أنه يقوم بعمل يحتسب عليه الأجر وهو طبعا أهله مجتهد؟ نعم، وهو كذلك هذا هو الواقع، هذا هو الوضع الذي وقع في الشريعة، لأن الشيء قد يكون جائز عقلا ولكن غير واقع شرعا. فالتعبد إذن بالقياس جائز، جائز أن يتعبد بمعنى أن يجعل كأنه شيء من أمور الدين المشروع وله الدليل الشرعي، ويكون الشخص ممتثلا لحكم شرعي إذا ما قاس. نعم، وهذا كذلك واقع بمعنى كل الأقيسة التي وقعت في الشريعة هي على هذا الوجه، على وجه التعبد، وهذا قول الأكثرين. مقابل هذا القول أنه أمر فقط، العقل هو الذي هو حكم العقل، بمعنى العقل كما ربما قدم في الأول عبارة مضطر له، مضطر له. نعم، يعني ربما قد يؤخذ منها شيء من هذا، بمعنى أنه أمر عقلي فقط، بمعنى العقل هو الذي يحتم علينا أن نأخذ بالقياس. نعم، والقول الآخر الذي يقابل قلنا أو القول الأول الذي هو منصوص عليه منطوق هذا البيت، وهو أن القياس متعبد به، معناه مأمور المجتهد إذا فقد النص والإجماع أن يلجأ إلى القياس محتسبا ممتثلا. نعم، وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر. إذن فقوله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا أمر لأهله وهم المجتهدون كما قلنا، لأن القياس من عمل المجتهد، فيكون الذي يعمل به ممتثل الأمر الشارعي ومتعبد لله عز وجل بما فعل. نعم، ثم قال وحجه إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. وحجه إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. عبد الله.
قال رحمه الله وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. ما استئنافية حرف لا محل له من الإعراب. حد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. إثبات خبر حد مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف حكم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. استقر فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغل محل بحركة الروي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، والجملة نعت ذي حكم لغير جار ومجرور متعلق بمعتبر، وهو مضاف ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء.
لا يصح أن تقول بمعتبر.
أو استقر،
لماذا لا يكون متعلق بإثباته؟ وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم، إثباته لغير ذي حكم، إثبات الحكم لغير ذي حكم.
نعم. لغير قلنا جرى مجرور متعلق بإثبات، وهو مضاف ذي مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف حكم مضاف إليه بأمر جار مجرور متعلق باستقر ومعتبر.
كذلك يمكن أن تعلقها بإثباته. تعلقها بإثباته كذلك.
نعم. معتبر ناثي أمر، ناث مجرور عمة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغل محل بحركة الروي.
نعم تمام. إذن هنا الناظم رحمه الله كما تعلمون أخر تعريف القياس، وهي عمل لا يرتضيه يعني الشراح. إذن فكونه أخر الحد إلى هذا الموضع بعد أن ذكر بعض أحكامه أحكامه وتوغل في الباب، ذكر حد القياس بمعنى تعريفه، قال وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. ولو جعل أحدكم مثلا أن كل ما بعد حده هو خبر لحده لم يكن بعيدا عن الصواب، ليس إثباته فقط، نعم، وإنما كل ما بقي من البيت يصلح لأن يكون ماذا؟ خبرا، لأنه كل أجزائه كل مفردات هذا البيت داخلة في الحد. نعم. قال وحده إثبات إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر، وهذا في الحق تقدم ذكرناه، إثبات حكم لفرع، إثبات حكم هذا الحكم استقر لغير ذي حكم، لغير ذي حكم لغير ذي حكم هو الأصل، والذي ليس له حكم الفرع. إذن إثبات حكم استقر لغير ذي حكم وهو الفرع، وهذا الحكم ثبت لي الأصلي، نفس الحكم نثبته للفرع بأمر معتبر. ما هو هذا الأمر المعتبر المذكور في البيت الذي يلي هذا؟ نعم. قال وحده إثبات حد القياس يعني إثبات حكم استقر لغير ذي حكم، إثبات الحكم الذي استقر، إثبات الحكم الذي للأصل لغير ذي حكم للذي نعم لغير ذي حكم، إثبات حكم ثبت للأصل نعم استقر له، إثبات ذلك الحكم للذي ليس له حكم وهو الفرع بأمر معتبر، وهو قلت الذي سوف يوضحه في البيت الذي يلي هذا. يقول سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه الفرع. نعم اسماعيل على البيت
تفضل. قال رحمه الله وسمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه فرع. سمي في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح
وفاء ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وصفا مفعول به ليسمى، وجامعا وصفا لوصفا.
سمي الضمير الذي فيه على ماذا؟
على أمر معتل.
نعم.
قال ويدعى، واو عاطفة، يدعى فعل مضارع مرفوع بالضمة الضائعة منع من ظهورها التعذر. وذو الحكم ذو نائب فاعل مرفوع بالواو على مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس، وهو مضاف والحكم مضاف إليه، وأصلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ليدعى. ليدعى
لو قلت مفعول به ثاني وتكون يدعى بمعنى
مفعول به ثاني
بمعنى يسمى. نعم يدعى تأتي بمعنى يسمى، ويسمى معروف أنها تنصب مفعولين اثنين. نعم.
وسواه فرع معطوف على ذو الحكم أصل.
نعم. وسواه ماذا عرفت؟
معطوف على ذو الحكم أصل. ويدعى سواه فرع.
نعم. قال سمي وصفا جامعا، هذا الأمر المعتبر يسمى عند الأصوليين الوصف الجامع. الوصف الجامع ما معنى الوصف الجامع؟ بمعنى الوصف الذي يجمع الفرع مع الأصل. والوصف كما سنرى إن شاء الله في كلام على العلة، العلة نعم العلة هي الوصف. العلة عندما تضطرب ويظهر على أنها هي المؤثرة في الحكم سوف نسميها علة. الوصف المنضبط المضطرد نسميه ماذا؟ علة. نسميه علة. رأيناه دائما يعني يضطرد بمعنى كلما وجد الحكم كانت العلة، كلما وجد الحكم كانت العلة، كلما وجد الحكم كانت العلة. إذن يستفاد من هذا ماذا؟ أن هذا الوصف هو سبب هذا الحكم. إذن عندما يكون بينهما هذا الارتباط فنقول إذن هذا الوصف علة لهذا الحكم، علة له أي سبب في وجوده، وهذا نسميه الاضطراد. الاضطراد وسوف يأتي الكلام عليه، وليس هو الطرد، وسوف نأتي على الكلام على كليهما. قال سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا. ذو الحكم، ذو الحكم معنى صاحب الحكم، وهو الأصل، هو الذي حكمه ثابت بالنص، حكمه ثابت بالنص منصوص على حكمه، لكن علته قد تكون منصوصا عليها، علته قد تكون منصوص عليها وقد تكون مستنبطة. إذن في كلتا الحالتين تسمى هذه العلة الجامعة أو الوصف الجامع. إذن قال سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا. ذو الحكم الذي هو صاحب الحكم المنصوص عليه أو المستنبط هو الذي يسمى الأصل. إذن اكتملت لنا بهذا يعني أركان القياس الأربعة بقوله وسواه الفرع. وسواه هنا آمن من لبس، يعني الأصل سوى الأصل ما هو الفرع، وهو الذي يبحث له عن حكمه. ومثلنا سابقا قلنا على افتراض النبيذ، النبيذ مثال ربما واضح ولكن فيه إشكال. واضح لماذا؟ لأننا عندما نقول النبيذ لا يوجد هكذاك نص في القرآن الكريم على أنه نفس السنة النبوية كذلك على أن النبيذ محرم. وما معنى النبيذ؟ النبيذ معناها مثلا أن مادتين تخلطهما وتتركهما هكذا ربما في ظروف معينة وكذا ثم يسري إليه الإسكار، يسري إليه الإسكار. مثلا عندما مثلا قديما كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الدباء، مثلا الدباء تعرفونه قرع، قرع القرع هذا نوع منه ويظنك تعرفه يا شيخ. لا يعني نوع القرع الذي سوف أمثل به نوع منه يعني يمكن أن يجعل إناء يعني ييبس ثم يعني هذا البذور التي تكون بداخله مع ما يمسكها تنزع ويصير مجوفا كأنه إناء ثم يقطعونه من رأسه نعم ويظهر لك كأنه إناء مباشرة. نحن أدركنا على الناس على كل حال يجعلون فيه اللبن ويكون يعني يظهر من سطحه كأنه لا يمكن أن يدخله الهواء نعم. فكان منها عن الانتباذ في بعض الآنية ومنها الدباء والمزفت نعم. إذن فربما تتركها في ظروف معينة مثل الحرارة كثيرة شديدة جدا فإذا وضعت في أي شيء من الأشياء ممكن جدا يسكر وربما أنت تكون لاعب فتسكر ما تدري من أين جاءك الإسكار نعم. إذن فالانتباذ في بعض الآنية هكذا حاله وهكذا كذلك كل من ينتبذ شيء من النبيذ ويسري إلى الإسكار يعني يعرف الظروف طبعا التي يحصل بها الإسكار ويفعلها ويتعمدها. إذن قلت النبيذ الذي حكمه ليس منصوصا عليها الافتراض فقط وإلا كما قلت سابقا النبيذ بعضهم يجعله وعين الخمر النبيذ خمر فلا يحتاج إلى إلحاق ولا شيء بنص القرآن الكريم محرم وهذا ذهب إليه محمد الأمين الشنقيط رحمه الله نعم. إذن نقول النبيذ أنه كأنه لم يرد في نص فنلحقه بالخمر فنقول عن النبيذ أنه فرع والخمر أنه الأصل الخمر علته ماذا؟ الإسكار معلومة ومنصوص عليها نعم. إذن فنلحق به النبيذ في الحكم فنقول الخمر النبيذ محرم كتحريم الخمر لأنه مسكر لأنه مسكر نعم. إذن فيتم لنا هنا أركان القياس. قال سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم أصلا وسواه الفرع وسواه الفرع نعم. قال والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. إذن الذي سوف يشتغل به الناظم ابتداء من هذا البيت كل ما تقدم من أركان القياس لا بد له شروط وكلام في الأصل في الفرع في الحكم في العلة الجامعة كل واحد لا بد له كلام وأحكام لا بد أن يعرفها القائس نعم. قالوا الشرط في الأصل الأصل قلنا دائما هو الذي حكمه معلوم الأصل الذي حكمه معلوم نعم. إذن ما هو الشرط فيه؟ الشرط قال قال والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن أولا لا بد أن لا يكون في المسائل التعبدية يشترط في الأصل أن لا يكون في المسائل التعبدية لا قياس في التعبدات كلمة مشهورة هكذا تدور نعم. إذن فيشترط في الأصل أن لا يكون في مسائل التعبدات نعم. فإذا كان في مسائل التعبدات إنها غير معقولة المعنى إذا دار الأمر في المسائل غير تعبدية إذا دار الأمر بين كونه تعبديا أو معللا الراجح أنه أكثر فيها أنه معلل إذا تراوح الأمر في ليس في مسائل التعبدات لا في غيرها مثلا يقول لنا واحد مثلا أن الإناء غسله 7 مرات هل هو أمر تعبدي أو معلل نقول معلل نعم. إذن نقول معلل وربما يقول قائل يعني تعبدي فعند ذلك لا يجوز القياس عليه لا يجوز إلحاق الخنزير ولا يجوز إلحاق ولكن الذي قال معلل يعني يمكن أن يزيد ما يزيد ولكن ليس من لابد إذا قال معلل لابد أن لا لأن سيما ذكر العدد عدد معين فمما ممكن جدا هو الذي يجعل بعض الناس يقول أن هذا متعبد به وهذا هو الذي ذهب إلى المالكية قالوا أنه متعبد به لأن هناك نجاسات أغلظ من ريق الكلب والشارع لم يأمر فيها بهذا العدد من الغسلات إذن كان أمر آخر غير معلوم وقولهم يعني ربما فيه شيء من الوجاهة، سيما عندما ذكر عدد معين يعني 7 غسلات. نعم. قال: والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات، أي ليس من مسائل التعبدات، فإذا كان ليس من مسائل التعبدات فهذا شرط من شروط الأصل. نعم. هذا بتمنع لبعضه. معلش ناس الذي يليه. قال: ومثله ما اختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. ومثله ما اختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. نعم. الذي بجوارك اسماعيل، الذي بجوارك عيسى، عبد الله، نعم محمد.
ومثله الواو عاطفة، مثله مبتدأ مرفوع لم ترفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ما اختص بالرسول ما موصولية في محل رفع خبر، اختص في الماض بني على الفتح، فعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، وبالرسول جار ومجرور متعلق به اختص، فذا وذا الفاء عاطفة، ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وذا معطوف على ذا، ليس في الماضي ناقص، اسمها ضمير مستتر جواز تقديره هو، ومن المعقول الجر ومجرور متعلق محذوف خبر ليس، وجملة ليس خبر لي ذا،
خبر لي ذا الأولى. معلش ماذا عرفت ما اختص؟
ما موصولي في محرف خبر مثل.
نعم جيد، لو قال ما اختص بالرسول هو مبتدأ متأخر، نعم لا يمنع ذلك مانع، تكون مثله جيد أن تكون حتى هي خبر. نعم. إذن مقصود الناظم هنا ومثله ما اختص بالرسول، أي المسائل التعبدية مثلها في نفس الحكم، أي يشترط في الأصل ألا يكون من الأمور التي اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون من الأمور التي اختصت. فمعنى اختصت بمعنى هنا سوف نعبر عنها تعبيرا إن شاء الله تعالى، العلة القاصرة، القاصرة على محل الحكم، لا تتجاوزه لا تتعداه، مختص بالرسول أو اختص ببعض الصحابة. خزيمة بن ثابت قال نفس شهادتك تدل شهادة رجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يقلها في غيره. نعم. وبردة بن نيار النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تجزئك ولا تجزئ أحد بعدك. إذن فمثل هذه العلل القاصرة على المحل لا تتجاوزه لا يقاس عليها، لا يقاس عليها بجامع من جوامع. فيأتي مثلا واحد يقول يعني يمكن أن يتبرك بآثار الصالحين كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، نقول لا، هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام صلاحه متيقن وصلاح غيره مضمون. هكذا كذلك الوصال لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وهكذا كذلك الزواج بأكثر من 4 لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره. إذن المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا حتى وإن علل بأي علة فيقال في هذه العلة أنها قاصرة، قاصرة على المحل لا تتجاوزه. نعم. إذن ومثله ما اختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول، يشير بذا إلى هذا الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وذا الذي قبله. ولماذا لم يأتي بالألف؟ ذا وذا لو قال ليس من المعقول، في نسخة موجودة ألف المفروض هكذا، ولكن النسخة التي عندنا أظن فيها ألف، عندك ليس فيها نعم. ها؟ هذه النسخة التي فيها المتن ولا الشرح؟ ها؟ المتن، المتن عندها فيها. إذن هناك أنه في الشرح حذفها. يعني الحق ممكن صح، يعني نعم نقول بالألف ولكن نختلسها النعمة حتى يستقيم الوزن ليس من المعقول ربما ينكسر الوزن هنا. قالوا مثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. مقصود معقول هنا معقول معنى، معقول المعنى بمعنى أن المعنى يعني الجامع بين العلة نعم التي في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، نعم يعني ليست هكذا قال معقولة. إذن المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق كذلك هذا للبحث، للبحث إن شئتم بحث عاجل ليس البحث الذي ربما يترخى فيه الشخص، أنه يمكن أن يكون الشيء معقولا بمعنى معللا معلل نعم، ولكنه العلة لا تتجاوز المحل، علة قاصرة نسميها هكذا، علة محكوم عليها بأنها لا تتجاوز المحل. إذن المشكلة ليست معقولة، هي معقولة نعم ولكن محكوم عليها لا تتجاوز المحل، وفرق بينهما، فرق بين أن تكون العلة غير معقولة أصلا تعبدية محضة، فهذا يمكن أن يقال في الأول خروجه عن التعبدات. وأما ما اختص بالرسول، ما اختص بالرسول ماذا نقول عنه؟ إذن علة قاصرة، علة موجودة لكنها قاصرة، ولا يقال عنها أنها هي كالأولى أنها غير معقولة، فهي معقولة لكنها قاصرة. البغانة واضح ولا ما واضح؟ نعم. ولماذا لم تقل إلا بعد أن سألتك محمود؟ واضح جسر نعم. قلت العلة قد تكون معقولة المعنى، قد تكون العلة معقولة المعنى، ولكنها محكوم عليها بأن لا تتجاوز المحل، يعني تبقى قاصرة على محلها، محلها معناها الذي هو صاحب العلة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا النبي عليه السلام تزوج ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة كلهن في عصمته صلى الله عليه وسلم، لا يقال الأمير أو أي أمير يمكن أن يحصل له هذا، ولا من هو في الأمة كالقائد أو في منصب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان غايات وكان أهداف وكان معاني سامية كبيرة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من القبائل فيستعطف ويستميل هذه القبيلة ويستميل هذه القبيلة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صهرنا ولا نتحالف مع مثلا مع أعدائه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ مثلا له أصهار من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة وأقابيل أخرى ونحو ذلك، لمعان هذه وغيرها نعم يذكرها يعني العلماء نعم. إذن فهذه علة نعم موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام ومعقولة، ولكن لا يلحق به غيره، لأنها إنما هي قاصرة عليه فقط، قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده نعم. إذن فمثلا كما قلنا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز، أن الإنسان يتبرك بكل ما له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بساقه، ثيابه، شعره، دمه إلى آخر ذلك يتبرك به نعم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جسمه مبارك، كل شيء منه مبارك نعم، ولكن غيره لا يلحق به، العلة قاصرة على هذا المحل نعم. إذن هذا معنى الفرق بين أن العلة قاصرة على المحل، وبين أن نقول العلة غير معلومة، غير معلومة أصلا، لا قاصرة ولا غير قاصرة. إذن فكونه جمع بينهما وأخبر عنهما بخبر واحد فقال فذا وذا، ليس من المعقول، يعني يحتاج إلى نظر. قبل أن نقول تجوز يمكن نجد له غير هذا. ماذا؟ لا، قياس من المعقول. من قال ليس من القياس؟ في مختصة وفي التعبدات. قلنا في التعبدات مسلم. يعني نسخة الألف تقصد؟ ليس القياس معقول فيهما. تعقل لم يتبين صراحة. الله أنه يمزي ومعنى هذا عادي. على كل حال ترى في الأنظام يعني يقع مثل هذا النوع، أنه يعني يجد الشخص يتكل فقط على الفهم ويسوقها مساقا واحدا، يعني كأنها ولا بد. نعم، إذن أظن نتوقف هنا. لا بد. نعم، تفضل. نعم تفضل. نعم، لا، قلنا موجود في بعض التفاريع للعبادات، في بعضها قد نجده. لذلك حتى يعني قد يأتينا بعض أمثلة إن شاء الله لا بد أن شيء منها في بعض فروع العبادات موجود، لكن أصول العبادات لا يوجد قياسنا. قلت نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يحتمل أن يكون يوم 29، ولكن يحتمل غدا أن يكون أول رجب، ويحتمل أن يكون كذلك 30 من جمال.